نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له، والذي سيتولى بإذن الله الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم يا أخي.
على بركة الله نستهل حلقتنا هذه برسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين، فيها سؤالان. يقول معالي الشيخ، عندي سؤالان، أولهما: ما حكم قول المرأة لزوجها: إذا تزوجت علي فأنت تحرم علي كما يحرم علي أبي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فنقول في إجابة السؤال الأول، وهو: ما حكم امرأة تقول لزوجها: إذا تزوجت علي تحرم علي زي ما حرم علي أبي؟ هذا السؤال نقول في جوابه: ليس على المرأة طهار، لأن الله قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وقال: والذين يظاهرون من نسائهم، ولم يقل جل وعلا: يظاهرن من أزواجهن، فجعل الظهار للرجل. فكما أن المرأة لا تطلق زوجها، فكذا لا تظاهر من زوجها كذلك. ولكن من حرمت زوجها عليها فعليها كفارة يمين، لأن من حرم حلالا على نفسه كفر كفارة يمين. يقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. ومقدار الإطعام 1.5 كيلو من الأرز ونحوه مما يأكله الناس، فعشرة مساكين يكون إطعامهم 15 كيلا. وإن طبخ الإنسان أو اشترى وجبة جاهزة وغدى المساكين أو عشاهم فهذا جائز أيضا.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني الذي بعث به هذا الأخ المرسل يقول: إذا أذن لصلاة الفجر، هل أصلي السنة أم الفريضة فقط؟
الجواب على هذا السؤال نقول: أما جواب السؤال الثاني، فإذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق، فإنه يدخل بأذانه وقت صلاة الفجر، فيصح التنفل والفرض. وأما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر، وأما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق، فإنه لا يجوز ولا تصح صلاة الفجر قبل وقتها، ولا كذلك أيضا راتبة الفجر، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. لدينا مجموعة من الأسئلة متعلقة بالعلم الشرعي وطلبه، نبدأ بأولها. هذا الأخ المرسل يقول: في العلم الشرعي، هل يتعلم على حسب ما يحب الإنسان من العلم الشرعي، أو يتعلم على حسب حاجته أو على حاجة مجتمعه؟
الجواب يا أخي السائل، الأصل في علوم الشريعة أنها مرتبطة فيما بينها، ولا تنفك إلا في بعض القضايا الدقيقة التي تستلزم التخصص وكثرة الممارسة، ولذا لم يكن علماء القرون المفضلة يفرقون بين علوم الشريعة، ولكن لو حصل كما يحدث الآن تقسيم للعلوم لأجل بذل المزيد للتخصص فلا مشاحة في الإصطلاح بعد فهم المعنى، ولكن هذا التخصص لا يعني الانقطاع عن باقي علوم الشريعة، وبخاصة فيما هو مهم وضروري لمعرفته. ونحن نعرف أيها المستمعون الكرام أن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين، علم ضروري وعلم كفائي. أما العلم الضروري فهو الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بينة، فإن لم يفعل ذلك فإنه مؤاخذ وسيسأل يوم القيامة كما يسأل قبل ذلك في القبر. وأما القسم الثاني وهو الكفائي فإن هذا منوط بالعلماء، عليهم أن يدرسوه وعليهم أن يبينوا حقائقه للناس، والناس يتبعونه عندما تحصل نازلة أو يحصل غبش في مسألة من المسائل. واعلموا أيها الناس أن تعريف الناس بهذه المسائل، مسائل الاعتقاد التي ينبني عليها صحة الإسلام من عدمه، فهذا لا يعذر أحد بعدم تعلمه ومعرفته كما قلنا، لأن الواجب على كل منتسب للعلم الشرعي أن ينصح إخوانه المسلمين ويبصرهم ويحذرهم من الوقوع في الشرك والبدع المؤدية إليه، فهذه وظيفة طالب العلم أصلا، وإن شاء بعد ذلك أن يتخصص في أي ناحية من نواحي علوم الشريعة فلا حرج عليه، كالفقه والتفسير والحديث وغيرها. فالوظيفة الأساس للأنبياء وأتباعهم دعوة الناس إلى توحيد الله والاستقامة على شريعته، فالمتعين على كل متعلم للعلم الشرعي أن يسلك مسلكهم ويقتدي بدعوتهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الدعاة إلى سبيله ومن أنصار شريعته، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أيضا سؤال متصل بهذا الشأن يقول: نحبكم في الله معالي الشيخ، كل ما بدأت في العلم الشرعي ببرنامج علمي لا أكمله، ما حل هذه المشكلة جزاكم الله خيرا؟
الجواب يا أخي السائل، حل هذه المشكلة وغيرها من المشكلات التي تواجه طالب العلم في طلبه أن يتحلى بالهمة العالية والصبر على تعب التحصيل، إضافة إلى أن يكون له من يعينه ويشجعه في الطلب، في الارتباط الشخصي ببعض العلماء أو مصاحبة طلبة العلم الجادين، فإن هذه الأمور من الأسباب التي تعين على استثمار الوقت والجد في الطلب وشحذ الهمة للتحصيل. ولا ينبغي أن يغفل طالب العلم عن كثرة دعاء الله عز وجل بأن يلهمه طلب العلم وييسره له ولا ويستزيد منه، فإن عون الله وتوفيقه هو السبب الأساس في تحقيق كل مطلوب ومرغوب. في تحقيق كل ما مطلوب ومرغوب. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني. رواه الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير متعلق في هذا الشأن، يقول: معالي الشيخ، ما رأيكم في من يملك علما من الكتاب والسنة وعلى طريقة السلف الصالح، لكنه يشغل نفسه بتجريح العلماء وتتبع زلات الدعاء؟
الجواب يا أخي: إن هذا الأمر الذي ذكرته في هذا السؤال واقع، وهذا الصنف من الناس على خطر عظيم، ويخشى أن يخسر علمه، ويخشى أن يخسر علمه ويذهب هباء، ويذهب هباء. فإن عيب العلماء والدعاة وتتبع زلاتهم دليل على ضعف الديانة وقلة الورع والانشغال بما لا ينفع بل قد يضر. والواجب على المسلم أن يشغل نفسه بما ينفع في الدنيا والآخرة، ويتبع ويبتعد عن الطعن في الناس، وبخاصة إذا كان مبنيا على الظن والقيل والقال. والواجب على المسلمين كثير كلهم فضلا عن طالب العلم حفظ لسانه من الوقيعة في أعراض المسلمين عموما، وفي أهل العلم والدعوة خصوصا، ولا يتكلم في هذا إلا أهل العلم، ويكون الكلام بالحق والعدل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
سبحانه وبحمده. هذا السؤال يقول فيه الأخ المرسل: ما حكم العادة السرية؟
الجواب: لا يجوز للإنسان استعمال العادة السرية، لأن الله عز وجل قال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فبين سبحانه أن تفريغ الشهوة يكون حلالا إذا كان مع الزوجة أو ملك اليمين، وأن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك فقد تعدى ما أباح الله سبحانه وتعالى له. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع على الزواج أن يخفف حدة شهوته بالصوم، ولم يرشده إلى استعمال العادة السرية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ما زلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، في حلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يجيب على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ، هذا الأخ المرسل يقول: ما الأعمال التي يكون صاحبها من الذين يريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟
الجواب يا أخي: أعظم الأعمال التي يرجى لصاحبها الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والشرب من حوضه أمران: الأول تحقيق التوحيد لله تعالى، والبعد عن الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر. ثانيا تحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وتحقيق وترك البدع والمحدثات في الدين. تحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته وترك البدع والمحدثات في الدين، فهذان الأمران هما أعظم الأعمال التي يجب على المسلم أن يحرص عليها ليتحقق له ما يصبو إليه من النجاة والسعادة يوم القيامة، كما دلت على ذلك النصوص من القرآن والسنة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. سؤال متعلق بأحكام الحج، يقول: هل يجوز الحج على من لم يؤدي العمرة مسبقا؟
الجواب يا أخي حفظك الله: لا ارتباط بين الحج والعمرة من ناحية الترتيب، فيجوز للإنسان أن يحج قبل أن يعتمر، ويجوز أن يعتمر قبل أن يحج، ويجوز أن يقرن بينهما فيحج قارنا فينوي الحج والعمرة في نسك واحد. وكذلك يجوز للنائب عن الإنسان في الحج أو العمرة أن يحج أولا عن نائبه، أو يعتمر أولا أو يحج عنه، ثم يأتي آخر بعد ذلك ويعتمر عنه، فالأمر في هذا واسع، ولله الحمد والمنة، وبه عز وجل التوفيق والسداد
سبحانه وتعالى. هذا الأخ المرسل يقول: أحسن الله إليكم علي الشيخ، كل الفرق والمذاهب اليوم تقول أنها تتبع القرآن والسنة، وأن الأمر هو اختلاف أفهام فقط، فهل هذا الكلام صحيح؟ وإلى من نرجع إذا كان هناك اختلاف في فهم القرآن والسنة؟
الجواب يا أخي السائل: العبرة في الدعاوى على الحقائق لا مجرد الانتساب والأقوال، فمن حقق اتباع القرآن والسنة فهو المحق، وفهمه هو الحجة، كما كان فهم الصحابة والتابعين هو الحجة، وهذا هو الصادق في دعواه. وأما الذي يجعل نصوص الكتاب والسنة تابعة لا متبوعة، أو يفهم القرآن والسنة بفهم لم يفهمه سلف الأمة من الصحابة والتابعين، فهذا ليس على الحق، وليس صادقا في اتباعه للكتاب والسنة. وأهل السنة والجماعة ولله الحمد هم الذين حققوا هذا الشرط في تاريخهم الطويل، فالواجب سلوك مسلكهم واتباع آثارهم، فهم الفرقة الناجية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. وما ذكرته من أن هناك أناس يفسرون القرآن أو يفسرون السنة بما يحصل لهم في أذهانهم من الأقوال والأفهام البعيدة عن الكتاب والسنة، فهؤلاء على خطر عظيم، ويجب عليهم أن يراجعوا أفهامهم، ويراجعوا ما تلقوه إن كانوا تلقوه عن آخرين، والله سبحانه وتعالى يهدي الجميع.
سبحانه وتعالى. هذا الأخ المرسل معالي الشيخ يقول: رجل واقع امرأته في ليلة رمضان ثم نام ولم يغتسل حتى الفجر، ثم قام واغتسل، فما الحكم في ذلك؟ هذا السائل عبده طالب الأهدل.
الجواب: ورد في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم. وروى الإمام مسلم في صحيحه، والإمام مالك في الموطأ، وأحمد وأبو داود وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم ذلك اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم ذلك اليوم. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني أرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى وأعلمكم بما أتقي. فعلى هذا يا أخي السائل يجوز تأخير غسل الجنابة حتى الفجر، ولكن لا يجوز تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس، لأن في ذلك ضياعا لصلاة الفجر. والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم بهذه الإجابة. مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. كان في الإجابة على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائما للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن